أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
صلى الله وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلى وسلم على
يتساءل كثير من المؤمنين حينما تصيبهم المحن والابتلاءات ويقع عليهم الاضطهاد والظلم من قبل الآخرين، يتساءلون لماذا يحدث لهم ذلك؟ فهم كمؤمنين يلتمسون الحماية من الله سبحانه وتعالى، ويتوقعون أن الله يمنع عنهم اعتداء المعتدين وظلم الظالمين. فإذا أصابتهم المحنة ووقع عليهم الظلم والاضطهاد يرون ذلك خلاف ما كانوا يتوقعون، فيتساءلون لماذا نضطهد، لماذا نظلم، لماذا يقع علينا العدوان، لماذا لا تشملنا حماية الله سبحانه وتعالى بأن يردع عنا الاضطهاد والظلم والعدوان. هذه التساؤلات نزلت الآية الكريمة جوابا عليها. مسيرة تاريخ المؤمنين والرسالات الإلهية كلها كانت من هذا القبيل. الأنبياء، الأئمة، الأولياء، المؤمنون طوال التاريخ تعرضوا للمحن وللاضطهاد. والسؤال: لماذا؟ لماذا الإنسان المسلم المؤمن المحق المتصل بالله سبحانه وتعالى لماذا يتعرض للظلم والاضطهاد؟ الجواب على ذلك: أولا، الإنسان المؤمن يطمح إلى ثواب الله في الآخرة. المؤمن يطمح أن ينال ثواب الله في الآخرة وينال الدرجات العليا في الجنة. وهل تلك الدرجات العليا في الجنة، وهل ذلك الثواب الرفيع في الآخرة ينال مجانا ودون بذل جهد ودون استحقاق؟ كلا، إن الله لا يخدع عن جنته أو في جنته. الآية الكريمة تقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. دخول الجنة يحتاج إلى مؤهلات، ومن أهم المؤهلات بذل الجهد، تحمل العناء، تحمل المشاق في سبيل الله. هذا أولا. وثانيا، الحياة لها سنن ولها قوانين ولها أنظمة. السنن التي أودعها الله تعالى في الحياة تسري على جميع البشر دون استثناء، فالمؤمنون الذين يعيشون في هذه الحياة لا يعيشون فوق القانون، فوق السنن الإلهية، فوق القوانين الإلهية، وإنما هم يخضعون للسنن الإلهية كما يخضع لها غيرهم. القرآن الكريم يخاطب المؤمنين يقول: إنكم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. يعني كيف أن الكفار، كيف أن المنحرفين السنن الإلهية تسري عليهم وتحكمهم، كذلك المؤمنون أيضا تحكمهم تلك السنن والقوانين. لا تتوقع أنك باعتبارك مسلم، باعتبارك مؤمن، تصبح فوق القانون، فوق السنن، لا. إذا كان الكافر اكتشف قوانين الحياة، اكتشف سنن الحياة والتزم بها وسار وفقها، فإنه يتقدم عليك أنت المؤمن إن كنت جاهلا بتلك السنن أو غير ملتزم بتلك السنن. وتعرفون تلك القصة المتداولة، قصة ذلك الإنسان النحوي الذي كان راكبا في السفينة وكان متوغل، متعمق، متبحر في النحو واللغة، واللي وياه في السفينة ناس بحارة مساكين، يعني ما يعرفوا نحو، ما يعرفوا لغة، فصار يجيب لهم ألغاز وش إعراب هالبيت وش إعراب هالكلمة، ما يعرفوا، ما دارسين النحو. قال: لا تعرفون النحو؟ قالوا: لا. قال: لقد ذهب نصف عمركم، نصف عمركم خسارة إذا ما تعرفوا النحو أنتوا. وهم ماشيين في البحر ثارت ريح هوجاء، صارت عاصفة، تغير الوضع الهادئ اللي كان في البحر، فأصبحت السفينة معرضة لخطر الغرق. التفتوا إلى شيخنا: تعرف السباحة؟ قال: لا، ما أعرف السباحة. قال: الله يعظم أجرك، لقد ذهب عمرك كله، إذا إحنا ما نعرف النحو نص عمرنا راح، أنت اللي ما تعرف السباحة عمرك كله راح. فالحياة بحر، يحتاج إنسان يتقن السباحة في هذا البحر. إذا الكافر أتقن السباحة في هذا البحر، هو يوصل إلى شاطئ النجاة في حياته ضمن المعادلة الحياتية الآخرة، هذا وضع آخر، حساب آخر. المؤمن إذا مؤمن كل يوم يقرأ قرآن، يقرأ أدعية، ويصلي جيد، لكن ما يعرف يسبح، صلاته وقراءته للقرآن لا تنجيه من الغرق في البحر، يغرق بس الله يعطيه عوضة، يعطي رتبة الشهادة إذا مات غرق، ويعطي مكانة في الجنة، لكن ضمن معادلة الحياة يخضع لقوانين الحياة. بعض المؤمنين يلجأ غالبا في قضاياه ومشاكله إلى الدعاء، يعني رأسا من تصيبه مشكلة يلتجئ إلى الله، يعني يريد الله يتدخل عنا لحل مشكلته. في الواقع عندنا نصوص وروايات كثيرة، صح عندنا روايات حول فضل الدعاء وقيمة الدعاء وتأثير الدعاء، هذا كله صحيح نعترف به، لكن النصوص تكمل بعضها بعضا. احنا ما لازم ناخذ جزء من النصوص الدينية ونلغي الجزء الآخر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لازم كل النصوص نتعامل معها بشكل متكامل وموحد. عندنا نصوص تنص على أن الدعاء ليس بديلا عن بذل الجهد وعن السعي وعن العمل، ورد في الحديث الشريف: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. وحينما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الإعرابي، جاب دابته وخليها على باب المسجد ودخل يصلي. دابة ما مقيدة ما مربوطة ومهدنها على باب المسجد، راحت. فطلع الإعرابي مستغرب، ليش راحت الدابة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله سأله: أعقلتها؟ قيدت الدابة أنت؟ قال: لا، وإنما توكلت على الله. فقال الكلمة المشهورة: اعقل واتكل، او اعقل وتوكل، اما تهدى هالشكل تروح. ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل اعرابي ايضا وعنده ناقة قد اصيبت بمرض جلدي، وهو واقف ويدعو الله سبحانه وتعالى ان يشفي ناقته. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أضفت إلى دعائك شيئا من القير لكان أنفع. خلي دوا شوية أيضا على الناقة وادعو. أما الدعاء بديل عن العمل، بديل عن السعي، بديل عن الجهد، هذا ما يجدي، ما يفيد. فإذا هناك سنن، هناك قوانين، لا بد من فهم السنن والقوانين والعمل وفقها. من القوانين أن الوحدة قوة، المجتمع المتوحد يكون قويا، المجتمع المتفكك يكون ضعيفا. ما في فرق بين الإيمان والكفر، إذا المجتمع الكافر المنحرف كان متوحدا يكون قويا، وإذا بالعكس المجتمع المؤمن كان متفككا يكون ضعيفا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو يمثل الحق، وجماعة اللي وياه على طريقهم على طريق الحق معه، لكنه هو يقول لهم: والله إني لأظن أن هؤلاء القوم، ويقصد قوم معاوية، سيدالون منكم، يعني ستكون لهم الدولة. كأنما استغربوا: يا أمير المؤمنين، ولسنا على الحق، شلون ذلك تكون لهم الدولة؟ قال: باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. ففي سنن وقوانين، وحركة الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين تخضع لهذه السنن والقوانين. ولذلك الآية الكريمة تصف حالة الرسل والمؤمنين مع الرسل في استبطاء النصر، بعدهم ما بذلوا كل الجهد المطلوب وهم مستبطئين: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب للساعين من أجل نصر الله. صح الله تعالى يدعم عباده المؤمنين، لكن القرآن الكريم واضح، يعني الله ما يخدع عباده، ما يغش الناس. الله ما أعطى الناس والمؤمنين تعهد بأن ينصرهم على كل حال، لا، اشترط إن تنصر الله ينصركم، شرط فيه. ومعنى ان تنصروا الله يعني شنو؟ يعني ان تبذلوا كل ما في وسعكم، تشتغلوا بكل جهدكم وبكل نشاطكم، بعدين الله تعالى ينصركم. اما ان تناموا، ان تتكاسلوا، ان تتواكلوا، الله ما معني بالموضوع، يعني هذا مو طبق الاتفاقية. الاتفاقية ان تنصروا الله ينصركم، مو ان تتواكلوا وان تتكاسلوا وان تتفرقوا. ولينصرن الله من ينصره. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فلما رأى الله منا الصدق أنزل علينا النصر. فإذا المسألة يحتاج أن أنت تبذل كل جهدك في أي مجال من المجالات. إذا بذلت كل جهدك ودعوت الله تعالى وكانت الحكمة والمصلحة أن تنحل هذه المشكلة، لأن أنت تلحظ جانب معين، والله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، محيط بكل الأشياء والجوانب، مو دائما الأمور على ملاحظتك أنت وعلى رغبتك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. نقطة أيضا مهمة وأساسية: المجتمع المؤمن او القوة المؤمنة لازم تتبلور شخصيتها، المجتمع لازم تتبلور شخصيته، تتفجر قدراته طاقاته، وهذا لا يتم الا من خلال التحدي. اذا بمجرد ان جماعة صاروا مؤمنين الله بالسرعة ينصرهم من قبل ان تتبلور شخصيتهم، من قبل ان تتفجر قدراتهم وطاقاتهم، هذا مو في صالحهم كتجمع ايماني كمجتمع مؤمن. الصراع والتحدي هو الذي يبلور الشخصية، ولذلك كان المؤمنون يتعرضون للصراع وللتحدي وللمعاناة، والله تعالى قادر على ان ينصر عباده المؤمنين، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. لكن هناك سنة إلهية بصراحة في آية في القرآن تتحدث عنها الموضوع، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله تعالى يقدر ينتصر من الكافرين والظالمين في لحظة واحدة على كل شيء قدير، لكن يريد أن يبلو بعضكم، ابتلاء امتحان حتى تنصقل الطاقات والمواهب وتظهر الاستعدادات وتتبلور شخصية الفرد والتجمع. وفي آية أخرى يقول تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الله تعالى خلقنا في الحياة من أجل أن يبتلينا بعضنا ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وآيات عديدة الله تعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم، مو بالملائكة، ما قال ينزل الملائكة، لا، بعضهم ببعض لفسدت الأرض. صراع يتم ضمن الإطار الطبيعي، ضمن السنن الطبيعية التي تحكم مسيرة الحياة والمجتمعات. بعد هذه المقدمة نواصل حديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في اواخر العهد المكي. البارحة تحدثنا ووصلنا الى مورد تبليغ رسول الله صلى الله عليه وآله وعرض دعوته على القبائل وسفره الى الطائف، والليلة نواصل ايضا ما تبقى من البحث ان شاء الله. نسأل الله ان ينفعنا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد.
صلي وسلم.
الرسول صلى الله عليه وآله كان يعرض دينه ودعوته على من يراه من العرب، وخاصة في مواسم الحج وفي أسواق العرب، يقصدهم في منازلهم ويعرض عليهم الإسلام. جماعة كانوا يجون من المدينة المنورة وكانت تسمى يثرب. يثرب كانت فيها قبيلتان عربيتان، الأوس والخزرج. نزح آباؤهم وأجدادهم من اليمن، أصل القبيلتين من اليمن، من قحطان، من بني قحطان، نزحوا إلى يثرب. وكان في يثرب أيضا ثلاث طوائف من اليهود، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. ثلاث طوائف من اليهود نزحوا من شمال الجزيرة، يعني من ناحية الشام، اجوا توطنوا هالمنطقة. يثرب كانت على الطريق التجاري بين اليمن وبين الشام، ومعروف تبعد عن مكة المكرمة بمسافة معينة، ما كانت بعيدة جدا ولا قريبة ايضا الى مكة. ناس من اهل يثرب من الاوس والخزرج كانوا يأتون الى مكة للحج او للمشاركة في اسواق العرب التي تقام حول مكة، مثل سوق عكاظ وامثالها، او لمختلف الشؤون. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلتقي بهم، كما يلتقي بغيرهم. قدم من يثرب رجل يقال له سويد بن الصامت، جاء إلى مكة ضمن موسم الحج، وكان معروف إلى اسم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقصد خاصة الأشخاص البارزين المعروفين، فقصده رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء إليه وقال له: لقد بعثني الله تعالى رسول، وإني أدعوك إلى الإسلام، إلى قول لا إله إلا الله. هذا سويد قال له: لعل ما عندك مثل ما عندي، يمكن الكلام اللي عندك مثل الكلام اللي عندي. قال: وماذا عندك؟ قال: أنا عندي مجلة لقمان، ويقصد حكمة لقمان، يعني يحفظ بعض حكم لقمان الحكيم عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وآله قال: اعرض علي ما عندك، شنو انت تعرف من مجلة لقمان؟ فقرأ بعض الحكم التي يحفظها من حكم لقمان الحكيم. الرسول صلى الله عليه وآله قال له: احسنت، هذا كلام حسن، ولكن ما معي افضل من هذا، معي كلام الله وهو هدى ونور، افأتلو عليك شيئا منه؟ أنا سمعت منك، أنت تلوت علي ما عندك، ألا تسمع مني أن أتلو عليك ما عندي؟ قال: بلى، أتلو ما عندك. فبدأ الرسول صلى الله عليه وآله يتلو عليه آيات من الذكر الحكيم، فوقعت في قلبه، صار يفكر فيها ويتأمل فيها، ويبدو أن اللقاءات تعددت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، فما خرج من مكة إلا وقد أسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وقدم شخصان أيضا من يثرب، أحدهما اسمه أسعد ابن زرارة، والثاني اسمه زكوان ابن عبد القيس. قدم إلى مكة لأن بين الأوس والخزرج في المدينة حروب، حروب طويلة استمرت كما يقول المؤرخون 120 سنة، الحرب بين الأوس والخزرج، وآخر معركة كانت قبيل الهجرة النبوية، قبل الهجرة بخمس أو أربع سنوات على اختلاف المؤرخين، معركة يوم بعاث. في البداية انتصر الخزرج، ثم أصبح النصر للأوس على الخزرج، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وحرقوا منازلهم ونخيلهم، وكانت حرب مشهودة يوم بعاث من حروب العرب المشهورة. أسعد ابن زرارة وذكوان ابن عبد القيس من الخزرج جاء إلى مكة يطلبان التحالف من زعماء مكة حتى يتحالفوا معهم ضد الأوس. فقصد عتبة ابن ربيعة، راحوا الى اثنينهم وطلب منه النصرة، فاعتذر اليهما، قال: ان داركم بعيدة، واننا هذه الفترة في شغل يشغلنا عنكم، احنا مشغولين عنكم. قال اسعد: شنو شغلكم؟ شكو شعدكم يعني؟ فجاب لقصة النبي، عندنا واحد طالع يقول هو نبي ويسحر الناس، وقد أفسد شبابنا وسفه أحلامنا وعاب آلهتنا. بعض الأوقات العدو يسوي دعاية للإنسان عن طريق العدو، تصير الدعاية، ناس ما يدروا يدريهم هذا العدو. فبدأوا يستوضحون من أنه شنو القصة، شنو القضية، شاف كأن عندهم شوية شوق أن يعرفوا عن الموضوع. قال لأسعد: إني أنصحك أن لا تسمع كلام هذا، لا تسمع إليه، إنك حينما تخرج إلى البيت الحرام قد تراه في البيت الحرام، لكن نصيحتي إليك أن ما تسمع إليه. قال: ولماذا؟ قال: لأنه ساحر، كل من سمعه غالبا يتأثر بسحره، وأنا أخشى أن تتأثر بسحره، فأنا نصيحتي إليك. قال: إحنا لازم نروح البيت الحرام وهو يحكي. قال: انصحك بان تضع قطنا في اذنك، خلي بطن في اذنك حتى ما تسمع الى. وبالفعل قبل النصيحة، جاب ليهم كل واحد لفة قطن، وخلى كل واحد في اذنه قطن، وقال: يلا الان لو رحتوا البيت الحرام ما تسمعوا كلامه. بالفعل اجي اسعد الى البيت الحرام، صار يطوف ورسول الله صلى الله عليه واله جالس في الحجر وهو يتلو في حجر اسماعيل يتلو القرآن ومعه جماعة من اصحابه. هذا اسعد يقول فكرت في نفسي شنو هالغباء هذا، شنو هذا الجحد، اجي الى منطقة وفيها حدث مهم وارجع الى بلدي واهل بلدي يسألوني شنو الموضوع شنو القصة، اليس من العيب ان اقول لهم قد وضعت القطن في اذني؟ هذا عيب، هذا جهالة، هذا سذاجة، لازم اقعد واسمع اشوف شنو القصة شنو الموضوع حتى لما ارجع الى مجتمعي الى منطقتي انقل لهم خبر ما رأيت في هذا المجتمع. لا بأس ان نفتح قوس في الموضوع اثناء الموضوع، انه كثير من الناس يسافرون، يسافر من بلده يروح الى منطقة اخرى الى بلد اخرى، لكن ما يحاول ان يتفهم الاوضاع الاجتماعية في ذلك البلد. يسافر ويرجع، يمكن رايح الى مكان مقدس يزور ويرجع، او رايح يتمشى او يتسيح، ما تلفت نظر الاوضاع الاجتماعية في البلد الذي يزوره، ولذلك يروح يمكن يبقى شهر شهرين في زيارته ويرجع ما يعرفش عن وضع البلد اللي راح اليه. وهذا خطأ، ما دام واحد خسران فلوس ومسافر ورايح بلد غير يتعرف على اوضاع البلد اللي رايح فيه، غير يشوف شنو الافكار السائدة في ذلك البلد، شو الاوضاع الاجتماعية الموجودة في ذلك البلد، شو الاوضاع الاقتصادية في ذلك البلد، لانه السفر من اهم مصادر ثقافة الانسان ومعرفة الانسان. الكاتب الفرنسي المشهور سافاري عنده كتاب مادة الرحلات، يقول الرحلة والسفر هي افضل مدرسة لتثقيف الانسان، من خلال السفر الانسان يتثقف يطلع يتعرف، لكن كل مدرسة تحتاج الى تلميذ مجتهد وجاد، واذا التلميذ دخل المدرسة وما مهتم ما يستفيد من المدرسة شيء. فواحد اللي يسافر لازم يستفيد من سفره، وخاصة الان في هذا الزمن اصبح السفر خاصة في العطلات جزء من برنامج الانسان الحياتي. هنا في بلدنا الحمد لله الناس كثير منهم عندهم خير عندهم امكانيات، في اي عطلة من العطل يسافر، وفي المنطقة بشكل عام. اليوم قرأت انه في الكويت متوقع في عطلة ايام العيد ان يصرف الكويتيون في سفراتهم السياحية اثناء عطلة العيد 6 مليون دولار خلال ايام العيد، وهذا وارد بالنسبة الى كل مجتمعاتنا في المنطقة. سنة 1994 يعني قبل سنة ونص، عدد السياح السعوديين اللي سافروا الى مختلف انحاء العالم بلغ 3 مليون سائح سعودي، وقد انفقوا خلال سياحتهم 4.5 مليار دولار، 4.5 مليار. وعام 1995 كان متوقعا ان يبلغ ما صرفه السياح السعوديون 6.5 مليار، وهذا ورد في مجلة الاقتصاد اللي تصدرها الغرفة التجارية الاقتصادية في المنطقة الشرقية، التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، عدد اغسطس 6.5 مليار يصرف على السياحة. طيب زين اذا يستفيدوا من سفرهم وسياحتهم، يعني يروح يستفيد يطلع على الافكار يطلع على المعارف يطلع، شوف يسافر الى المنطقة ما يسأل عن المتاحف ما يسأل عن المكتبات ما يسأل عن رجالات العلم رجالات الفكر القضايا الاجتماعية في ذلك البلد، يزور ويرجع او يتمشى مقاهي وملاهي ومطاعم بعض الناس ويرجع، وهذا خطأ. مفروض الواحد لازم يستفيد من رحلته حينما يسافر، تعرف على اوضاع المنطقة اللي رايح لها. نسكر القوس، هذا مو موضوعنا، نعود الى اسعد ابن زرارة. فهذا استعاد من نفسه ان يكون القطن في اذنه وما يعرف شنو صاير في مكة، فصمم ان ينزع القطن من اذنه وان يجلس ويستمع كلام رسول الله صلى الله عليه واله. وبالفعل عزم شال القطن واجا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم في اصحابه يقرأ القرآن، تفت اليه سأل عادة رسول الله من عادته صلى الله عليه وآله يسأل الجالس من أنت؟ من أين أنت؟ يرحب به، يبتسم في وجهه، أخلاق رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم عرض عليه الإسلام وعرض عليه القرآن، تلا عليه من القرآن، بالفعل وقع القرآن في قلبه ودخل الإسلام في نفسه، فأسلم في نفس الجلسة على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال: يا رسول الله، أنا معي شخص آخر إذا أسلم، هذا يقول مكسب كبير، إنه يقصد ذكوان ابن عبد القيس، وأنا راح أجيبه حتى يسمع منه. وبالفعل جابه فسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله فأسلم أيضا، كلاهما اقتنع بالإسلام وأسلم. هذه أيضا حادثة. قدم جماعة أيضا، مجموعة من الخزرج من بني عبد الأشهل، ويرأسهم زعيمهم أنس بن رافع، ومعه أحد شباب القبيلة اسمه أياس بن معاذ. قدموا إلى مكة لنفس الهدف، يطلبون التحالف مع قبائل قريش، فقصدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وشرحوا لإحنا جايين لهالهدف. قال: ألا أعرض عليكم ما هو خير مما جئتم من أجله؟ أنا عندي شيء أحسن من اللي أنتم جايين من أجله. قالوا له: وما ذاك؟ فطرح عليهم الإسلام، دعاهم إلى الإسلام. أنس بن رافع سمع الكلام، لكن أياس بن معاذ شاب متفتح الذهن، تحمس، قال: والله إن هذا خير مما جئنا من أجله، ولعل الله يجمعنا على كلامك ويزيل الحرب بيننا وبين قومنا. ورأسا اتحمس وأسلم. هذا زعيم قبيلة غضب، أخذ حفنة من التراب ورماها في وجهه: ما لك تتسرع؟ احنا جايين في مهمة، وانت بمجرد ان عرض عليك تتسرع تجاه الموضوع. لم يقبل منه، لكن هذا بعد اسلم واقتنع بالاسلام واصر على دينه وعلى اسلامه. وهكذا شيئا فشيئا اصبح مجاميع وافراد من اهل المدينة، من اهل يثرب، يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. حسب ظاهر الامر كان المفروض ان اهل مكة هم اللي يحملوا الاسلام، هم اللي يحملوا الرسالة، ورسول الله صلى الله عليه وآله صرف جهده في مكة 13 سنة وهو جالس وهو يدعوهم الى الاسلام. لكن الله تعالى شاء ان تظهر كلمة الاسلام وترتفع راية الاسلام في البدء، مو في مكة وانما في المدينة المنورة. ولعل من حكمة ذلك حتى لا يأتي من يدعي فيما بعد بأن الإسلام ناتج عن عصبية قبلية، قريش أرادت تسوي لها سيادة في العرب وتحافظ على مكانتها في العرب، فصار هذا الإسلام كنوع من العصبية القبلية لقريش. حتى لا يكون مثل هذا التصور، مثل هذا الكلام، الإسلام ما ظهر في قريش، ما انتصر من خلال مكة ومن خلال قريش، وإنما ظهر في يثرب اللي ما كان أحد يتوقع ضمن الحالة الظاهرية. لكن على الإنسان أن يسعى. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام له كلمة جدا جميلة: كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. في بعض الأحيان الإنسان عنده مشكلة، عاقد أمل على طريق معين لحل المشكلة، بس واضع كل أمله في هذا الطريق، أكو طرق أخرى لكن ما عنده أمل. بعدين يصير العكس، الطريق اللي هو كان عاقد عليه آماله ما يحصل منه شيء، والطريق الآخر اللي ما كان عنده أمل أن يحصل من خلاله شيء، لا، يصير النجاح ويصير حل المشكلة من خلال ذلك الطريق. هذا حتى الإنسان يعني كل احتمال من الاحتمالات يعمل به. الإنسان ما لازم يكون عنده يأس. بعض الناس غالبا من تطرح عليه فكرة، من تطرح عليه مشروع، هذا ما يصير، هذا ما ممكن. طيب الانسان لازم كل الاحتمالات يسلكها. شوف انت اذا عندك مشكلة، كل الاحتمالات، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة، كل الاحتمالات انت لازم تشتغل على اساسها، وما تخسر شيء من اي طريق انت تحصل حل مشكلتك، انت رابح. اما ان الواحد يخلي كل البيض في سلة واحدة، يخلي كل امله على طريق واحد، على مجال واحد، هذا خطأ. إنسان لازم يكون منفتح الذهن وعند السعي بكل الاتجاهات المحتملة والممكنة. رسول الله صلى الله عليه وآله كلما جاءه قوم من أي مكان كان يعرض عليهم دعوته، وشاءت حكمة الله تعالى أن تثمر هذه الدعوة في المدينة المنورة أكثر من أي منطقة أخرى، إلى أن صار في السنة 12 للبعثة، يعني قبل الهجرة بسنة، جاء 12 شخص من يثرب، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلموا وتعاقدوا مع رسول الله، بايعوا الرسول صلى الله عليه وآله على الالتزام بالإسلام وعلى نشر الإسلام، فتمت بيعة العقبة الأولى كما يطلق عليها في التاريخ والسيرة، ورجعوا إلى المدينة وسعوا لنشر الإسلام أكثر في قومهم، وعلى أن يأتوا في السنة القادمة في الموسم الثاني يعني سنة 13 للبعثة قبيل الهجرة بأشهر، جاء من المدينة 73 شخص مسلم ضمن قافلة جاية من يثرب للحج. القافلة فيها 500 شخص، 73 منهم كانوا من المسلمين، جاءوا وجاء بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبروه عن مجيئهم وأنهم يريدون لقاءه وتجديد العهد معه، فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلتقي معهم أواسط ليالي التشريق ليلة 13 ذي الحجة، وعدهم في مكان معين وأمرهم أن يأتوا بعد ذهاب ثلث الليل وأن يتسللوا من رحالهم فلا ينبهون نائما ولا يزعجون أحدا، ما حد يدري عنهم بمجيئهم، يعني حالة سرية، يتسللوا ويجوا إلى الموعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. بالفعل في تلك الليلة الموعودة ليلة 13 ذي الحجة تسللوا من رحالهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول من كان معه؟ الروايات تشير إلى أن 3 كانوا مع رسول الله: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعماه الحمزة، والعباس. هذول 3 كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. اجوا 73 شخص، رسول الله صلى الله عليه وآله شرح لهم المزيد من الإسلام وتعاليم الإسلام وبايعهم هناك. الروايات تقول العباس عم الرسول قام وتحدث في القوم بما مضمونه أنه صحيح أن قريش ما أسلموا، لكن محمد عندنا في عز ومنع، بنو هاشم يحموه، فأنتم هل لكم استعداد، هل عندكم استعداد لحمايته لو قدم إليكم؟ إن كنتم مستعدين فهو يأتي إليكم، وإلا فلا تخذلوا الرجل وتسلموه. فأجابوه كلهم بصوت واحد: نحن نحميه ونمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأهالينا، فليتكلم هو وليأخذ لله ولنفسه ما يشاء. رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن تلا عليهم القرآن وشرح لهم تعاليم الإسلام، هو طلب منهم هذا الطلب: أن تمنعوني مما تمنعون منه أولادكم ونساءكم، أنا بس أريد الحماية حتى أبلغ الدعوة وأبلغ الإسلام. فضمنوا له ذلك وبايعوه على ذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله طلب منهم أن يبرزوا ويخرجوا له 12 رجل، 12 نقيب منهم، على اعتبار أنه جمع 73 فيحتاج زعامات لهم، مفاتيح لهم، حتى يقودوا الباقي ويسيطروا على الباقين ويرشدونهم. فأخرجوا له 12 نقيب، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله بيعة النقباء، يعني مو فقط عن أنفسهم وإنما يكفل أيضا جماعتهم، ثم قفلوا راجعين إلى يثرب. وصل الخبر إلى المشركين أن جماعة من يثرب جايين ومبايعين النبي، مبايعين على الحماية وعلى المنعة وعلى النصرة، فثارت ثائرة قريش. إجوا إلى زعامات يثرب وكان زعيمهم عبد الله ابن ابي. هذا عبد الله ابن ابي كان مفترض فيه يكون هو الملك المتوج ليثرب، لان بعد الحرب اتفقت القبيلتان الاوس والخزرج على ان تكون الزعامة لعبد الله ابن ابي. عبد الله ابن ابي هذا من الخزرج، لكن في الحرب اللي صارت بين قبيلة الخزرج والاوس وما اشترك الى جانب قبيلته، امتنع عن الاشتراك، فاحترمته الاوس وهو من الخزرج، فاتفقت القبيلتان على قيادته ان هذا انتوج كن امير كن ملك علينا، وكانوا مستعدين لاعلان هذا الامر، لكن مجيء الاسلام هو اللي خرب على عبد الله بن ابي، ولذلك اصبح من ابرز المنافقين، كان رأس النفاق في المدينة، لان مجيء الاسلام فوت عليها الفرصة الكبيرة، كان المفروض هو يكون زعيم المنطقة. فجاء المشركون الى عبد الله بن ابي وزعماء القافلة، قالوا لهم اكو جماعة منكم مبايعين الرسول على ان يمنعونه ويحمونه، واحنا ما نريد ان تقع بين قريش وبينكم في المدينة حرب ومشكلة. فانكر عبد الله بن ابي، قال انا زعيم الجماعة وما يمكن ان يصير شيء من هالقبيل وانا ما ادري عنه، اذا يريدوا يسووا شيء من هذا القبيل لازم يخبروني، لازم يستأذنوني. فاكد لهم انه لم يحدث شيء من هذا القبيل، وكل الزعماء ايضا اكدوا لهم بالفعل ما كانوا يدروا، لان المسلمين تسللوا في الليل وما يعرفوا عن الموضوع، لكن قريش صاروا يبحثوا يفحصوا عن الموضوع حتى عرفوا اسماء اللي اجوا وشاركوا في الاجتماع وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله. فبحثوا عنهم لكن راحوا وما حصلوا الا واحد منهم فقط، سعد ابن عبادة، هذا حصلوه فاوثقوه كتافا وانهالوا عليه بالضرب. اجى لواحد رق لحاله قال له انت ما عندك احد يعني من مكة بينك وبين عهد بينك وبين جوار؟ قال بلى، جبير ابن مطعم، هذا عندي وياه جوار وعندي وياه علاقة. فذهب هذا الرجل واخبر جبير واخبر مطعم، فاجوا بالسرعة وخلصوه من ايدي المشركين ورجع الى يثرب. فتمت البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية، طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله معلما مرشد حتى يعلمهم القرآن والإسلام، فاختار لهم رسول الله صلى الله عليه وآله مصعب ابن عمير، هذا الصحابي الجليل اخذوا معاهم الى المدينة حتى يعلمهم القرآن وحتى ينشر الإسلام. طبعا بعد الإسلام كان بداياته في المدينة، وكان زعامات المدينة بعدها مثل أسيد ابن حضير، هذا بعد ما دخل في الإسلام، فلما سمع عن مجيء مصعب وأنه ينشر الإسلام غضب هذا أسيد، ودخل عليه وهو في جمع من المسلمين يعلمهم، فصار يتهدد مصعب يتوعد اش جابك هنا تفسد شبابنا تفرق جماعتنا، ولكن مصعب كان مسيطر على أعصابه. قال له يا هذا أنت شيخ ولك عقل ولك فهم ولك معرفة، ألا تجلس فتسمع مني؟ فإن كان ما أقوله حق حقا قبلته، وإن كان باطلا كففته عنك وعن مجتمعك، اجلس اسمع. فأعجب أسيد بلباقة مصعب وبالفعل جلس عنده. هذا مصعب بسط وياه، صار يشرح للإسلام ويشرح لآيات القرآن الحكيم، فدخل الإسلام ووقع في قلبه أيضا، فما قام من مجلسه إلا وقد أسلم على يدي مصعب ابن عمير. بعد ما أسلم، بعد كل عشيرته كلهم أسلموا معه، هو ذهب إلى عشيرته وعرض عليهم الإسلام، وحال قبلية بعد إذا الزعيم قبل، فكيف إذا كان دين أيضا معه الفطرة ومعه العقل والوجدان؟ فأسلمت قبيلته كلها، وهكذا شيئا فشيئا انتشر الإسلام في يثرب، وأصبحت المدينة تنتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله. مصعب كان له دور كبير في نشر الإسلام في المدينة، تحمل العناء تحمل الغربة، وهذا مصعب كما تحدثنا عنه إحدى الليالي كان أرفع غلام في قريش، كان مدلل عند والديه ولكنه رفض دلال والديه من اجل الاسلام، حتى انه في واقعة بدر اخوه اسمه ابو عزيز ابن عمير كان مع المشركين، فاسر اخوه، فمر مصعب على اخيه يقوده احد المسلمين، يقود اسير يعني، فالتفت مصعب الى ذلك المسلم قال له شد وثاقه جيدا لا يهرب منك فان امه ثرية عسى ان ينتفع الاسلام من الفداء الذي تقدمه. ابو عزيز قال له هذه وصاتك باخيك، انا اخوك شكل توصي؟ مصعب قال له والله انه اخي دونك، مو انت اخويا، انه هذا اللي يقودك انه اخي دونك في العلاقة الايمانية. مصعب ابن عمير معروف بشجاعته بشهامته بتضحياته، وفي واقعة بدر ابلى بلاء حسنا، وفي واقعة احد ايضا ابلى بلاء حسنا، وقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قتل شهيدا. الروايات تقول لما جاءوا بجسد مصعب بجثته كان عليه ثوب مرقع وقصير لا يكاد يغطي كل جسمه، ان وضعوه على وجهه تكشفت ساقاه، وان وضعوه على ساقيه تكشف وجهه، فتأثر رسول الله صلى الله عليه وآله لحاله وتذكر هذا شنو كان ايامه في قريش، ولكنه من اجل الله ومن اجل الاسلام اصبح هكذا. وثوب الذي استشهد به عليه، صح المشركون كانوا مشركين وقساة، لكنهم لم يمسوا جثث القتلى وثيابهم، ما عدا الحمزة. الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله مثل به، وهذه حادثة عملتها هند كما هو ثابت في التاريخ. هند هي التي مثلت بجسد الحمزة، جاءت الى جسد الحمزة وشقت بطنه واخرجت كبده ولاكتها باسنانها كأنها تريد اكلها. اما بقية المسلمين بقية الجثث في الروايات انه لم يتعرض لجثثهم وبقيت حتى كل جثة مع ثيابها، لكن ماذا صنعوا بجثة ابي عبد الله الحسين؟ حتى ثيابا اللي كانت عليه لم يتركوها على جسده، مع ان الامام الحسين عليه السلام كان ماخذ احتياطه واستعداده قبل خروجه الاخير الى المعركة. جاء الى الخيام، نادى بزينب وعياله اخرجوا لي ثوبا باليا اجعله تحت ثيابي، اجعله تحت ثيابي. تقول الرواية جاءوا له بثوب قصير بال، قال لا اريده، هذا لباس من ضربت عليه الذلة. ثم اخذ ثوبا من ثيابه وصار يمزقه برمحه. زينب تقول له اخي لقد مزقت انياط قلبي بتمزيقك هذا الثوب. قال اخي اريد ان اجعله تحت ثيابي فان القوم يسلبونني ثيابي، فلعلهم لا يرغبون فيه، يبقى ساتر على جسدي. ماذا صنعوا بجسد ابي عبد الله الحسين حينما وقع وحينما استشهد؟ تقول الروايات جاء رجل وسلب سيفه، جاء اخر وسلب عبامته، جاء ثالث وسلب قميصا، ما تركوا على جسد الحسين شيء، ما تركوا على جسده شيئا. وجاء احد القساة العتاة يبحث عن سلب من جسد الحسين عليه السلام فلم يجد شيئا، لكنه رأى خاتما في اصبع الحسين فاراد ان ينتزعه، الدماء كانت قد بنت على ذلك الخاتم او المحبس، وما كان يريد يصرف وقت حتى يشيله بطريقة طبيعية، فما كان منه الا ان جرد رمحه وقطع خنصر الحسين واخذ الخاتم وترك خنصر الحسين على الارض. ولذلك الامام زين العابدين عليه السلام حينما جاء واخذ جسد ابيه لمواراته صار يدور، يقول بنو اسد من حضر منهم رأيناه يفتش ويبحث، رأيناه وقد انحنى على شيء أحمر رفعه دققنا النظر وإذا به خنصر أبي عبد الله الحسين. أويلي حنا ظعر على أبوه حسين الله يعلم بحاله بدال الجفين والتابوت لف باري وشاله ولم الجسد المقطع وجمع جملة وصالة اش حال من انزل بقبره وقلبه من شطر نصفين لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين جاب لها بقبره والجسد مجموع ابن بنت محمد ووصيه. يا للرجال على قناة يرفع. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.